الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله، وصلى الله وسلم وبارك على من مدت عليه الفصاحة رواقها، وشدت به البلاغة نطاقها، نبينا محمد المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، والمنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بها أقسم الله. نحن اليوم إن شاء الله تعالى مع قسم أقسم الله تبارك وتعالى به، وافتتح به سورة من سور كتابه العزيز. قال الله جل شأنه: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. هذه السورة وهذا المطلع المبارك لسورة ياسين، الله تبارك وتعالى أقسم فيه بالقرآن الحكيم، فقال تعالى: ياسين. وياسين هذا قيل بمعنى إنسان، وقيل اسم من أسماء الله، والصحيح والمشهور أنه من الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم وحاميم وألف لام را وكاف هاي عين صاد إلى غير ذلك من الحروف المقطعة التي افتتح الله تبارك وتعالى أو ذكرها في أوائل السور. ثم بعدما قال تعالى ياسين قال جل شأنه: والقرآن الحكيم. هذا القسم الذي أقسم الله تبارك وتعالى به في هذه السورة، يقسم الله تعالى بالقرآن الحكيم. والقرآن هو كتاب الله تعالى المنزل الذي نزل به جبريل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصحف سورة سورة، والمجموع بين دفتي هذا المصحف من أول سورة الفاتحة فالبقرة إلى آخر سورة الناس. وهذا الكتاب كتاب حكيم كما وصفه الله تبارك وتعالى، ولهذا أقسم الله به لعظمته وحكمته وإتقانه وإبداع تراكيبه وأساليبه. وقوله تبارك وتعالى الكتاب في هذا الكتاب أنه الحكيم والقرآن الحكيم، الحكيم هنا مأخوذ من الحكمة، والحكمة يقال حكم أي منع، منع شيئا، ومن هنا كانت الحكمة التي هي اللجام في حنك الفرس أو الحيوان أو الدابة أعزكم الله، لأنها تمنعه من يعني أن يشرد أو أن يخرج عن تصرف صاحبه، و من هنا قيل لها الحكمة لأنها تعقل الإنسان وتمسك به وتحول بينه وبين المزالق والخطأ. ولهذا قال العلماء إن الحكمة هي إصابة الحق في القول والعمل. ولهذا قال الله تعالى وهو يعظم شأن الحكمة لأنها أمر مهم وعظيم: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. القرآن الحكيم قيل الحكيم بمعنى المحكم، أي الكتاب المتقن، الكلام مرصوص فيه ومنظوم بإتقان وإبداع وإحسان. ولهذا عجزت العرب عن الإتيان بسورة منه أو بمثله أو بشيء من القرآن العظيم، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي لو كان بعضهم لبعض معينا ومساندا. ثم قال الله تبارك وتعالى فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، وقال بعدها فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وهكذا الآيات تدعو وتحفز الناس وتتحداهم حتى يأتوا بسورة أو بالقرآن أو بسورة أو بآية أو بأي شيء يعني يضاهي القرآن، عجزت العرب البلغاء الفصحاء، وكانوا أناسا في الفصاحة كانوا أقحاحا، يعني فصاحة خالصة ليس فيها لوثة العجمة ولا التواء الألسنة ولا انعقادها. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة بالقرآن الذي يعجز أهل البلاغة وأهل الفصاحة وأهل البيان. فالقرآن الحكيم لأنه محكم في تراكيبه، في آياته، في ترتيب سوره وآياته وكلماته وحروفه، وفيه إبداع لا تنقضي عجائبه، فيه كنوز ولآلئ لا يأتي عليها الحصر والعد والإحصاء والاستقصاء. ولهذا صدق الله تعالى حين قال ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، وهذا الكتاب محكم ومتقن لأنه نزل من عند الله سبحانه وتعالى الحكيم. ولهذا قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فانظر إلى الحكمة واضحة للغاية في ذلك. وكما ذكرنا أن الحكمة هي إصابة الحق في القول والعمل، والحكمة أيضا يقال لها وضع الشيء في موضعه. وكل آية وكل كلمة وكل حرف في كتاب الله تعالى موضوع في موضعه، لا يسد شيء مسدة ولا يحل كلام محلة. ثم إن الله تبارك وتعالى وصف هذا الكتاب بأنه حكيم لأنه الكتاب المحكم، والكتاب الذي فيه الحكم الشرعي، والكتاب الذي فيه الحق كله. ولهذا قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فيه حكمة في التشريع، في الآيات، في التفسير، في البيان، في البلاغة، في الإعجاز، كل هذه من الحكم. ثم بعدما بيّن الله تبارك وتعالى أن هذا الكتاب استوفى الحكمة وجمع كل الحكم، ولهذا قال تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، إذا حملنا الكتاب هنا على القرآن، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن الكتاب هنا بمعنى اللوح المحفوظ، فهنا القرآن هو القرآن الحكيم، الكتاب الحكيم. ثم يأتي بعد هذا أن الله تعالى يقول فيه حكمة بالغة، ولقد جاءه من الآيات ما فيه مزدجر حكمة بالغة. ونزه الله تعالى هذا الكتاب عن أن يكون شعرا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إنه عليه الصلاة والسلام لا يقول الشعر ولم يتعلمه، ومحال أن يقول الشعر. وما جاء من بعض الآيات اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة، هذا كله كلام جاء ارتجالا وليس على سبيل الشعر والقصائد وقول الشعر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد برأه الله تعالى من هذا ونزهه وعصمهم من أن يقول الشعر. ولهذا قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذا الذي أقسم الله تعالى به والقرآن الحكيم، فما الذي أقسم الله عليه في هذه الآيات؟ قال تعالى إنك لمن المرسلين، يقسم الله على رسالة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الرسالة هي التي أخرجت الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، هي التي هدت الناس إلى الصراط المستقيم وأخذتهم إلى سبل السلام، هي التي أحلت هذا التشريع ونزل على قلب عليه الصلاة والسلام حتى علمه الصحابة، ثم نقل في المسلمين جيلا بعد جيل إلى أن بلغ زماننا الذي نعيش فيه. فلهذا رسالته مهمة وهي خاتم الرسالات. وقد بعث عليه الصلاة والسلام لتختم به هذه الرسالات. قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لهذا جاء بعد هذا قال تبارك وتعالى: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. هذه الدعوة، هذه الرسالة هي الصراط المستقيم. ما قبلها من الكتب أصابه التحريف وطالته أيدي المحرفين والمبدلين والمغيرين والمفسدين، أما هذا الكتاب فإن الله تعالى قال فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يستطيع أحد من إنس أو جن أن يتطرق إلى هذا الكتاب بتزيد أو بنقصان أو بخلل أو بإلحاق ضرر أو علل، لأن هذا الكتاب قد حماه الله وحاطه بحفظ وصيانة، فلم يترك هذا الأمر للناس ولا للبشر، بل حتى لم يتركه إلى نبي أو إلى الصالحين من عباده وإمائه، إنما تكفل الله تعالى بحفظه رأسا حتى لا تصل إليه أيدي العابثين ولا أيدي المفسدين. ثم قال بعدها سبحانه وتعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. هذا عملك، هذه وظيفتك، هذه مهمتك يا رسول الله، يا نبي الله، أن تنذر الناس نذيرا وبشيرا. تنذر أي تخوف الناس من لقاء الله حتى يستعدوا، فإن من خوفك حتى تلقى أمنا خير ممن أمنك حتى تلقى خوفا، كما جاء عن بعض السلف. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. كانوا في غفلة، كانوا في جاهلية جهلاء وعصبية عمياء وفتن صلعاء، ثم أشرق نور الإسلام وأشرقت الأرض بهذا النور وأشرقت بنور ربها تبارك وتعالى، فكان ما كان من هذه البركة ومن هذا التوحيد ومن هذا الإسلام ومن هذا الدين ومن هذا الشرع الحنيف. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم، أي حق العذاب واستوجبوا عذاب الله بسبب الشرك والبعد عن الله تعالى. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. هذا حال أهل النار والعياذ بالله. هؤلاء لا يستطيعون الفكاك من العذاب، وقيل هذا حال أهل الشقاوة والغباوة وأهل الضلالة والجهالة ممن عاند واستكبر وأبى فلم يؤمن. فمثل هذا مهما يعني قرب إليه الإيمان لا يستطيع، لأن معنى غلت أعناقهم أي غلت أيديهم وجعلت تحت أعناقهم هكذا، فلا يستطيع أن يأخذ رأسه إلى أسفل حتى يتناول الماء أو يشرب، فهو لا يستطيع أن يبلغ الماء بفيه ولا يستطيع أن يتناول كذلك الهدى، لأنه بعيد عنه ولأنه مشاق لله ورسوله، ولأن الله تعالى ورسوله في جهة وفي جهة أخرى، الشرع في جهة وفي جهة أخرى، الحق هنالك وهو بعيد عنه، فيأبى، استحب العمى على الهدى وغلبت عليه شقوته ورضي بالدنيا وسائم الآخرة وكره الآخرة، فلم يعمل لها عملها ولم يحسب لها حسابها ولم يقدم لها عملها الذي يكون طوق النجاة وسبب النجاة يوم القيامة. إذن الله تعالى في هذه الآيات أقسم بالقرآن الحكيم المحكم المتقن الذي جمع الحكمة في كل شيء، ثم أقسم بهذا القرآن الحكيم على ثبوت رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا صراطا مستقيما، وأن يعيننا على سلوك هذا الصراط، وأن يجعلنا من أهل الاتباع والهدى، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.